بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عائشة رضي الله عنها، قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله في مسنده: أخبرنا جرير وعيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار بن حريث عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله إن محمدًا لمكتوب في الإنجيل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة سيئة، ولكن يعفو أو يغفر. قال: أخبرنا الملائي، قال: أنبانا يونس، قال: أنبانا العيزار بن حريث عن عائشة رضي الله عنها مثله، وقال: يعفو أو يصفح. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، والملائي في السند الأخير هو الفضل بن دكين.
بسم الله الرحمن الرحيم. خرج هذا الحديث البخاري في موضعين عن عبد الله بن عمرو، خرجه في كتاب البيوع باب كراهية السخف في الأسواق 2125. وقوله: ولا صخاب في الأسواق، قال الحافظ رحمه الله: والغرض منه قوله فيه ولا صخاب في الأسواق، ويستفاد منه أن دخول الإمام الأعظم السوق لا يحط من مرتب مرتبته، لأن النفي إنما ورد في ذم السخف فيها لا عن أصل الدخول. وقوله: وحرزا للأميين، أي حافظا، وأصل الحرز الموضع الحصين هو استعارة. قوله: حتى يقيم به الملة العوجاء، أي ملة العرب. ووصفها بالعوجاء لما دخل فيها من عبادة الأصنام، والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان. وقوله: قلوب غلف، وقع في رواية: الغلف كل شيء في غلاف، ويقال سيف أغلف وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. وقال في الموضع الآخر في كتاب التفسير عند قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا، سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا. قال: في التوراة، أي شاهدا على الأمة ومبشرا للمطيعين بالجنة والعصا بالنار، أو شاهدا للرسل قبله بالإبلاغ، محرزا أي حصنا. والأميون هم العرب. سميتك المتوكل، أي على الله، لقناعته باليسير والصبر على ما كان يكره. ليس بفظ ولا غليظ، هذا هو موافق لقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا يعارض قوله تعالى: واغلظ عليهم، لأن النفي محمول على طبعه الذي جبل عليه، والأمر محمول على المعالجة، أو النفي بالنسبة للمؤمنين، والأمر بالنسبة للكفار والمنافقين كما هو مصرح به في نفس الآية. ولا سخاب بالسين والصاد، صخاب وسخاب. ولا يدفع، يدفع بالسيئة السيئة، ومثل قوله تعالى: يدفع بالتي هي أحسن. وقوله: أن يقبضه، أي أن يميته حتى يقيم به، حتى ينفي الشرك ويثبت التوحيد، والملة العوجاء هي ملة الكفر، ويفتح بها، أي بكلمة التوحيد، أعينا عمياء عن الحق، وليس هو على حقيقته.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
وفي شرط السنة البغوي تحت 3139 عن ابن الطاوس عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرسل، العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسل أحدكم يغسل. والحديث في صحيح مسلم متصل برقم 1719 في صحيح مسلم عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. أي هذا الحديث الذي عندنا قال الزهري: يؤتى الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ثم يمجه في القدح ثم يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده في اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على يده اليسرى ثم يدخل يده اليسرى صب على مرفقيه الأيمن ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقيه الأيسر ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة. هذا الكلام هو من كلام الزهري، ما هو حجة هذا الكلام. لو توضأ وضوءه مثل وضوءه للصلاة لعجز، قصده هو الوضوء يعني مثلا سواء على كيفية الصلاة المهم وضوء. واختلفوا في غسل داخل إزار، ذهب بعضهم إلى المذاكير وبعضهم إلى الإفخاذ والورك. قال أبو عبيد إنما أراد بداخل إزاره طرف إزاره الذي يلي جسده مما يلي الجانب الأيمن فهو الذي يغسل. قال: ولا أعلمه إلا جاء مفسرا في بعض الحديث هكذا. هذا ليس بلازم، هذا الفعل الذي ذكره الزهري ونقله البغوي وغيره بهذا الكيفية. على أي كيفية يتوضأ وضوءه للصلاة أجزاء ذلك، وإن فعل بعض الاغتسالات لبعض أعضائه أجزاء ذلك. قال صاحب عون المعبود: في فتح الودود هو أن يغسل العائن داخلة إزاره ووجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه، يعني نحو ما سبق. الظاهر الأقوى أن مما يلي البدن الإزار انتهى. قال الحافظ: الفتح، وقد وقعت صفة الاغتسال في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل أن أبا حدث النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء حتى كانوا بشعب الخرار من الجحف، اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط أي صرع، لبط أو صرع، وصرع سهل فأتي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تتهمون به من أحد؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فدعا عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم كفأ القدح ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس انتهى. وهذا ثابت، لكن هذا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك، إنما فعلوا ذلك من أنفسهم أو بعضهم فعل ذلك اجتهادا. فلو توضأ اغتسل له اغتسالا على شيء من الاغتسال، أطراف يديه كوضوء الصلاة ووجهه وتمضمض وكذلك أطراف قدميه وما كان ذا أجزاء كفى. وقال الشوكاني رحمه الله: قوله إذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلبتم للاغتسال اغسلوا أطرافكم عند طلب المعيون لذلك من العائن، وهذا كان أمرا معلوما عندهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم، وظاهر الأمر الوجوب. وحكى المازري فيه خلافا وصحح الوجوب والوجوب، وقال: متى خشي الهلاك وكان اغتسال الأعين مما جرت العادة بالشفاء فيه فإنه يتعين. وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، وهذا أولى، ولم يبين في حديث ابن عباس صفة الاغتسال. وقد اختلف في ذلك على قولين ذكرهما في الهدي ابن القيم في الزاد، وقد بين في هذا الحديث صفة الغسل الذي ذكر في حديث سهل. قال الشوكاني: وقد اختلف في القصاص بذلك. قال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر. قال الحافظ: لم تتعرض الشافعية للقصاص في ذلك، بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا، قال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد وتمني لزوال نعمة نعمة. وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين المكروه في زوال الحياة، قد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العاين، أما القصاص والدية فلا كما سبق. إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به، فإن اضطره أشد فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر بمنعه أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة. قال أن هذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. القصاص لا، والدية لا، ما في دية ولا قصاص، ولكنه يمنع عن مخالطة الناس ويعطيه ولي الأمر كفايته في يعني سداد حاله في بيته، ويبقى في بيته لا يخرج يقتل الناس بعينه. وهو بعده الشيخ رحمه الله علاج من أصيب بالعين، أي هذه الوصفة. الحديث أيضا في الصحيحة 2522، وقد ذكر في زاد المعاد فصولا في هديه في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية، وذكر منها أحاديث العين. عن ابن عباس قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. أخرجه مسلم. وفي صحيحه أيضا أنس رخص في الرقية والحمى والعين والنملة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة: العين حق، وعن عائشة: كان يأمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. كل هذه صحيح كما ترى. وفي الصحيح أن عائشة قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن تسترقي من العين أو أمر أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين. قال: والعين عينان، عين إنسية وعين جنية، يعني فقط ما أنت فقط من عيون الإنس، بل بقي الجن معك، هذه مشكلتهم مشكلة. والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة أن النبي رأى في بيتها جارية في وجه سفعة، قال: استرقوا لها فإن بها النظرة. خاري مسلم. قال الحسن بن مسعود الفراء: قوله سفعة أي نظرة، يعني من الجن، يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. وهكذا في شرح السنة البغوي أن الإنس يصيبون بالعين والجن يصيبون بالعين. ويذكر عن جابر يرفعه أن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني قد يقول قائل: من أين جاءت هذه العين؟ قد تكون أتته من الجن، قد أصيب بعين من الإنس أو من الجن أو الله العافية. وعن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان. السنه الترمذي تمام. فلما نزلت المعوذات أن أخذ بها وترك ما سوى ذلك، وذكر كيفية الاغتسال نحو ما سبق، وعلى أي كيفية كما سبق يحصل إن شاء الله فيه خير. الله العافية.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر حاء، وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال: قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخفت به؟ قالت: ربما جهر به وربما خفت. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرج النسائي الاغتسال منه، وأخرج ابن ماجه منه. أكان يجهر بالقرآن؟ وقصة الوتر في الصحيحين. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل، فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن على شرط مسلم، وقد ذكر بعضه، والحديث أخرجه النسائي.
ذكر الشيخ رحمه الله أنه أخرج مسلمون بعضه وعلى شرط مسلم، وقد ذكر بعضه، ذكر بعضه برقم 307 من طريق عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله فذكر الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ كان يغتسل قبل أن ينام وينام قبل أن يغتسل؟ قال: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وأخرجه بطوله الإمام أحمد في مسنده 24453 وغيره كما ترى أبو داود. قال النووي رحمه الله: حاصل الأحاديث في هذا أنه يجوز للجنب أن يأكل ويشرب ويجامع وينام قبل الاغتسال، وهذا مجمع عليه، وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران، وفيه أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها، لا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره. وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم الأكل والشرب والجماع قبل الوضوء، وهذه الأحاديث تدل عليه، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب. لهذا قال مالك والجمهور وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه، وهو مذهب داود الظاهري. والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل. وأما حديث ابن عباس وأما حديث أبي إسحاق السبيعي الأسود عن عائشة أنه كان ينام وهو جنب لا يمس ماء عند الترمذي وغيره، قال أبو داود: هو يعني يزيد بن مهارون وهم أبو إسحاق في هذا، يعني في قوله لا يمس ماء. الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، قال البيهقي: طعن الحفاظ في هذا اللفظ، هذه اللفظة أبان بما ذكرناه ضعف الحديث، وإذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يتعرض به على ما يعترض به على ما قدمنا، ولو صح لم يكن أيضا مخالفا، بل كان له جوابان، أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن سريج وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يمس مع الغسل، ما عن الغسل الثاني وهو عندي حسن، المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس معا أصلا لبيان الجواز، إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه، ما كان ينام إلا على وضوء أو على غسل، هذا هو الصواب. فهل الجواب الثاني الذي استحسنه النووي فيه نظر. واختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء، فقال أصحابنا: لأنه يخفف الحدث فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. قال أبو عبيد المازي: اختلف في تعليل قيل ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، وقيل بل لعلة أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. قال المزري: ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام، فممن علل بالمبيت على الطهارة استحبه لها أمر تعبري. وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين. وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة، هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المني، أو هو القيام إلى الصلاة، أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة في أوجه أوجه. الحاصل أنه غسل الجنابة واجب، ولا يجوز أن أن يهمله، ولا سيما عند قيام الصلاة، وإلا فهو وقت موسع. بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب الجنب يتوضأ ثم ينام، وساق حديث أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. النافع عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وفي مسلم ليتوضأ ثم لينم، وساق بعده قال ذكر عمر الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيب الجنابة من الليل، فقال له رسول الله توضأ واغسل ذكرك ثم نم. اغسل ذكرك لا يسلك الترتيب هنا، تغسل ذكرك وتوضأ ونم. وهذه كلها حجج لمن يقول بالوجوب، وجوب الوضوء قبل النوم أو الظاهرية، وأنه لا ينام على غير وضوء إذا كان جنبا، ويستحب له أن ينام على الطهارة ولو لم يكن جنبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ. استنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال لم يقل شافعي وجوبه، ولا يعرف ذلك أصحابه، ولا يعرف ذلك هو كما قال، لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا يثبت الوجوب، أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أي متأكد. هذا تأويلات. ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض. وبوب عليها أبو عوانة في صحيح إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم، ثم استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعا إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، ذاك وضوء واجب وهذا لا يبعد عن الوجوب قول بالوجوبه. وقال الجمهور الوضوء هنا الوضوء الشرعي كالوضوء للصلاة، والحكمة فيه كما تقدم من كلامنا، والحكمة أمر تعبدي. وقال أيضا في الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور كما ذكر الله. وأيضا قال والحكمة فيها أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح والكريه بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أنه يجوز أن يتوضأ وينام على جنابة، وفيه التكبير عند الأمر المتعجب منه، ذكر الله والحمد لله في حالة حصول المراد، فإن السعة مما يفرح بها الإنسان. وكان يوتر قبل أن ينام أو ينام قبل أن يوتر من كل الليل قد صلى من أوله ونصطه ومن آخره، ربما صلى من الليل ثم نام، وربما نام ثم قام فصلى، وربما أيضا نام وقام ونام وقام، وتكرر قيامه ونومه، وهذا ثابت في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يجهر بالقراءة في الليل ويخافت، وإنما نهي عن الجهر في الليل أو حتى يعني حتى لا يسمع المشركون في أول الأمر، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فكانوا يسبون الله عز وجل، يسبون القرآن، يسبون من أنزله، وربما جهر به، فإن أسمع نفسه ذلك أفضل، وإن جهر يعني جهرا يسيرا في الليل وهو يصلي، فقد كانوا يجهرون. لو رأيتني وأستمع قراءتك البارحة يا أبا موسى، قال لو علمت أنك أستمعها لحبرته لك تحبيرا. وكانت منازل الأشعريين تعرف في الليل بقراءتهم في الصلاة، تتم للحديث قبل هذا في صحيح مسلم 755 عن جابر قال من النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل يوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل يوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ذلك أفضل. قال النووي رحمه الله هي دليل صريح على تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق باستيقاظ آخر الليل، وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل، هذا هو الصواب. ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح، فمن ذلك حديث أوصاني خليلا أن لا أنام إلا على وتر، وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ. قوله السلف أن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، أي يشهدها ملائكة الرحمة، فيه دليلان صريحان تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل. وبوب البخاري رحمه الله ساعات الوتر في كتاب الوتر من صحيحه، قال أبو هريرة أوصاني خليل وذكر الحديث، وقالت عائشة من كل الليل كل الليل أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر، ويرادف حديث الباب الذي قرأناه عنه أوله ومن وسطه ومن آخره الشوكاني يفضل قال في أحاديث الباب أن الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة الليل، وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أن المستحب في القراءة في صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار. وحديث عقبة وما في معناه الجاهر بالصدقة بالقراءة كالجاهر بالصدقة يدل على أن السر أفضل، لما علم أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها خشية الرياء يعني.